السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، فإن هذه الحياة طبعت على النكد والتعب والأحزان والهموم والغموم وكل ما يعلمه الإنسان في هذه الدنيا. والسبب في ذلك لأنها لم تكن دار مقر، لم تكن دار مقر، وإنما هي دار ممر، إنما هي طريق إما موصلة إلى الجنة وإما موصل إلى النار، لا ثالث لهما. يا لها من طرق! جعل الله من هذه الدنيا طريقين: طريق توصل إلى الله جل وعلا وهي طريق الجنة، وطريق توصل إلى النار، والعياذ بالله، فاسلك لنفسك أي الطريقين. قد يقول قائل: وهل ممكن أن الرجل يعرف أن هذا طريق للنار ويسلكها؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة: من الذي يأبى؟ من هذا الرجل الذي لا يريد دخول الجنة؟ كل أمتي، في حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عجبا أن ترى أناسا يعرفون طريق الجنة ولا يسلكونها، وأعجب من هذا: رجل فإذا بذئب أخذ عليه شاه على هذا الرجل، فانطلق هذا الرجل يعدو وراء هذا الذئب فأخذ منه هذه الشاه، فتكلم هذا الذئب مع هذا الرجل يقول له: أتمنعني رزق ساقه الله لي؟ فتعجب الرجل حين يرى ذئبا يتكلم، تعجب هذا الرجل قال وعجبا ذئب يتكلم ذئب يتكلم. قال هذا الذئب وأعجب من ذلك رجل في أرض يثرب يدعوكم إلى الإسلام ولم تصدقوه. هذا الشيء الذي يدمي ويبكي حين ترى رجلا يدعوك إلى التوحيد ويحذرك من الشرك، حين ترى رجلا يدعوك إلى الإسلام ويحذرك من الكفر والعصيان، حين ترى رجلا يدعوك إلى الطاعة ويحذروك من المعصية وعجبا ذئب يتكلم. قال وأعجب من هذا رجل في أرض يثرب، نبي في أرض يثرب يدعوكم إلى الإسلام فلم تؤمنوا به. هذا هو العجب، هذا هو العجب عباد الله، حين ترى رجلا يريد الأخذ بيدك إلى طريق الجنة وأنت تسحب يدك منه. هذا شيء ليس بالأمر السهل. والشاهد من ذلك عباد الله، لا يسعد الإنسان ولا يفلح الإنسان ولن يتمكن الإنسان ولن يجد بغيته أبدا إلا بأمرين اثنين لا ثالث لهما، وهذان الأمران ما ذكر أن الطرق قد جعل الله طريقين إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما هذان الأمران؟ زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة. والتلازم موجود، فمن زهد في الدنيا رغب في الآخرة، ومن رغب في الدنيا زهد في الآخرة. على قدر زهدك بالدنيا ترغب في الآخرة، وعلى قدر رغبتك في الدنيا تزهد في الآخرة. واختر لنفسك ما شئت. يا لها من مقارنة عظيمة. فإذا رأيت العبد زاهدا في الدنيا تراه راغبا في الآخرة. ما الذي حمل العلماء من الصحابة ومن بعدهم، بل وأعظم من هذا نبي الرحمة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ما الذي جعله يربط على بطنه بالحجارة من شدة الجوع وهو القائل لو سألت ربي أن يجري لي جبال الدنيا ذهبا لأجراها لي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لو قال يا رب أريد أن تجعل لي جبال الدنيا ذهبا لاستجاب الله له. لماذا عباد الله؟ رغب فيما عند الله جل وعلا. فمن رغب فيما عند ربه جل وعلا لا يبالي بأمر الدنيا، ما حصل منها حصل وما فات منها فات، همه وغايته ومراده الله والدار الآخرة. فمن رغب في الآخرة زهد في الدنيا، لا يعادي من أجلها ولا يخاصم من أجلها ولا يقاتل من أجلها ولا يمكن أن يوالي من أجلها، ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن، لأن مراده سامي وطلبه عظيم. هذه هي رغبة في الدنيا وزهد في الآخرة. أمر ثالث يتأتى بذلك بأمر عظيم، هذا الأمر غفل عنه كثير من الناس، فحين حصلت الغفلة حصل الرغبة في الدنيا والزهد عن الآخرة. ما هذا الأمر عباد الله؟ هذا الأمر ما مر معنا، الزهد في الدنيا كيف يكون زاهدا؟ تعرف حقيقة الدنيا، اعرف حقيقة الدنيا. أن الله جل وعلا قد ذمها. لا تجد آية في كتاب الله من أوله إلى آخره يمدح ربنا جل وعلا الدنيا، بل يذمها ويحقرها ويقلل من شأنها. وكم من الأدلة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. هذا وصف الدنيا لا يخرج منها. حين تعرف حقيقة الدنيا، أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد قال: الدنيا ملعونة بقصورها، بكنوزها، بجواهرها، بمعادنها، بسياراتها، بما فيها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. أتستحق الملعونة التنافس عليها؟ أتستحق الملعونة القتال عليها؟ أتستحق الملعونة الخصام والشجار من أجلها؟ أتستحق الملعونة قضاء الأوقات من أجلها؟ أتستحق الملعونة اقتراف المحرمات من أجلها؟ يدل على حقارة المرء. خذوها وعوها، لا يعظم الحقير إلا الحقير. الدنيا حقيرة ولا يعظمها إلا حقير، ولا تحقر إلا في قلب العظيم، لأن أمره عظيم. هذه حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا أنك تعرف أنك ستتركها رغم أنفك، فإذا تذكر الإنسان ذلك عرف أن الدنيا هي هذه الحقيقة. الزوجة تتزوج بعدك إن تزوجت، المال يقسم، وكل ما تركه الإنسان وراء ظهره مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى المقبرة ثلاثة: أغله وماله وولده، أغله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى العمل. إذن معرفة حقيقة الدنيا أن أكرم الخلق، أن أطيب الخلق، أن أحلم الخلق، أن أعظم الخلق ما شبع من خبز الشعير يوما قط. خرج ذات مرة أكرم الخلق بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يرى أبا بكر وعمر: ما الذي أخرجكما؟ من هذا؟ أول رجل وثاني رجل يدخلان الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، ما الذي أخرجكما يا أبا بكر وأنت يا عمر؟ قال: يا رسول الله، الجوع. الله أكبر، الله أكبر. نعرف من هذا أنه ليس كل من أعطي من الدنيا دليل على محبة الله لك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الإيمان فلا يعطيه إلا من يحبه. لو سألتكم: من أكثر الناس أموالا، الكفار أم أهل الإسلام؟ لكان الأول. انظروا كيف، ما الذي أخرجكما؟ قال: الجوع. وأنت يا رسول الله، ما الذي أخرجك؟ قال: فوالله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فدعاهما رجل أنصاري، فبعد أن أكلا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لتسألن فيومئذ لتسألن عن النعيم. أخبرهما نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن ليس من أعطي قوة، جمال، دنيا، أولاد دليل على محبة الله لك. قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا. بمعنى: لا تظن عبدي إذا أعطيتك من لعاعة الدنيا أن هذا دليل على إكرامي لك، ولا تظن عبدي إذا قترت عليك من أمور الدنيا أن هذا دليل على إهانتي لك، كلا، أنت كريم على ربك ليس بكثرة أولادك، لا بقوة جسدك، لا بأي أمر من أمور الدنيا، أنت كريم على الله جل وعلا بما تحمله بين جنبيك. قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت كريم بهذا فقط، وإلا ما الفرق بينك وبين البهيمة؟ ما الفرق؟ قد أخبر الله أن أقواما البغائم أفضل منهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أنت كريم بما تحمله من التوحيد، أنت كريم بما تحمله من السنة، أنت كريم بما تحمله من العلم، أنت كريم بما تحمله من هذا الدين، وإلا أنت حقير لا كرامة لك أبدا. إذن أنت كريم بهذا. أمر يليه مما يردع القلوب ويجعلها زاهدة في الدنيا راغبة في الآخرة، تذكر أمرا عظيما، أن تتذكر أمرا عظيما. ما هذا الأمر عباد الله؟ هذا الأمر أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وأمرنا بالإكثار من ذكره، لم يأمرنا فقط بتذكره بل أمرنا بالإكثار من ذكره، لأن تذكر هذا الأمر هو من يقودك بإذن الله إلى الجنة، هو بإذن الله عز وجل يكون مفتاحا لك لكل خير، هو بإذن الله عز وجل يكون رادعا لك عن كل شر. ما هذا الأمر؟ الأمر هذا هو الذي لا يشك فيه مخلوق، لا يشك فيه أحد، وهو تذكر الموت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: أكثروا من ذكر هذه من لذات، أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. انظر إلى هذا الكلام العظيم، لم يقل تذكروا الموت، وإنما قال أكثروا، بمعنى أن القلوب قد يحصل لها من الغفلة والتيه والبعد، لكن حين يتذكر المرء أنه مفارق للحياة لا محالة انزجر وارتدع. من تذكر الموت تذكره للموت يردعه عن الظلم، يردعه عن الشرك، يردعه عن مخالفة السنة، يردعه عن مخالفة الشرع، يردعه عن أكل الحرام، يردعه عن عقوق الوالدين، يردعه عن قطيعته للأرحام، عن أذيته للجيران، عن النظر إلى الحرام، عن السب والغيبة إلى غير ذلك يردعه. ما أعظم هذه الفصاحة! الذي أعطي جوامع الكلم أكثروا من ذكر هذه من لذات، لترى أن تذكر الموت هذا هو الأمر العظيم. كان سلفنا من إذا ذكر منهم الموت لا يستفاد من علمه أياما، لا يستفاد من علمه، من كثرة بكائه، من كثرة ما هم عالمون أو يعلمون ما سيصلون إليه. يا إخوة، العقيدة هذه مقررة في قلوبنا، لكن بماذا سنلقى الله جل وعلا؟ بماذا سنلقى الله جل وعلا؟ فلتكن غمتك أيها المرء رضا ربك جل وعلا، تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، ما أعظم هذا الحديث، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اجعلوا هذا الحديث نصب أعينكم، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. من يرضى أن يكون من الصنف الآخر؟ من يرضى منا يا عباد الله أن يكون المرء راضيا بأن الله جل وعلا يسخط عنه؟ فإذا سخط الله جل وعلا عنك فهل سينفعك أحد من المخلوقات؟ أي سماء تضلك وأي أرض تقلك إذا قد سخط الله جل وعلا عنك؟ اجعل عملك وقولك وأفعالك وأخلاقك ومشيك ما يوافق رضا الله، دع الناس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، وليس منهم إلى النجاة سبيل. رضا الناس غاية لا تدرك وليس منهم إلى النجاة سبيل. فلتكن أعمالك وأقوالك وأفعالك وخطواتك موافقة لرضا الله، يرضى عنك من رضي ويسخط عنك من سخط. وإياك إياك أن تكون من الصنف الثاني، ترضي فلانا أو ترضي فلانا أو ترضي فلانا فيسخط الله عنك ويسخط عنك الناس. الناس إذا فارقت الدنيا سيتخلون عنك، من أقرب الناس إليك الأم والأب والابن سيتخلون عنك. هذا حديث عظيم. فإذا أرضى العبد ربه رضي الله عنه وأولئك الذين يسخطون عنك سيجعلهم ربك سبحانه وتعالى يرضون عنك. وإذا أرضيت الناس، داهنت الناس، جاملت الناس، أسخطت ربك وسخط الله عنك وأسخط عنك الناس. مهما أعطيت، مهما أكرمت، مهما جالست، مهما تملقت، وأنت قد أسخطت ربك سبحانه وتعالى سيسخط عنك سبحانه وتعالى ويسخط عنك الناس. إذن عباد الله، هذا أمر عظيم لنعلم أن الزهد في الدنيا هو ما يثمر الرغبة في الآخرة. فكلما ازداد العبد الرغبة في الآخرة حاول أن يجعل أعماله وأقواله وأفعاله موافقة لرضا ربه سبحانه وتعالى. وإذا زهد العبد في الآخرة جعل أعماله وأقواله وأفعاله موافقة لسخط الله أو موافقة لرضا الناس، اعلم أنك راحل منها بما تحمله من العلم. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، يجمع ما مضى، لن تحصل الرغبة في الآخرة، ولن يحصل الزهد في الدنيا، ولن يحصل تذكر الموت تذكرا حقيقيا، ولن تحصل الأعمال موافقة لرضا الله، ولن تحصل الأعمال الصالحة حق الأعمال إلا بأمر عظيم بعث الله به الأنبياء والمرسلين. ما هذا الأمر عباد الله؟ العلم. لا أقصد علم الدنيا، فإن علم الدنيا محصور بزعمهم بناء مستقبل، وهو يعتقد اعتقادا يقينا أنه لن يزيد في رزقه مهما كد وفعل. أقصد علم الكتاب والسنة. جماع الخيرية كما قال ابن باز في هذا الخير، كيف لا يكون مناط الحياة ومفتاح كل خير بالعلم الشرعي وهو الوحي، آية وحديث، كيف لا يكون ذلك؟ والله لا انتصار للأمة إلا بالقرآن والسنة. وأتحدى واحدا أن يقول أن النصر بكثرة الأسلحة، محال. إن لم تكن عقيدة، إن لم يكن علم، إن لم يكن سير صحيح، باء بالفشل. العلم مناط الخيرية، بالعلم يقل الشر ويكثر الخير، كيف لا يا عباد الله؟ وربنا جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزود من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. العلم يا عباد الله، بالعلم تعرف حق الله. أو تظن أن ذلك متعلم الذي يصلي المصلي في المسجد وهو في بيته، هل هذا دليل على علمه بالله وبعظمة الله وهو يعلم ما شيدت المساجد وما بنيت إلا للصلاة فيها ليس للجمعة فحسب؟ دليل على جهله. ذلكم الذي علق قلبه بالقبر وصار ذابحا له، داعيا له، مستعينا به، مستغيثا به، متمسحا به، آكلا من ترابه، دليل على علمه أم على جهله؟ دليل على الجهل. ذلكم الذي خالف السنة وصار يقترف مخالفات للسنة، دليل على علمه أم على جهله؟ لا شك أن هذا دليل الجهل. عاق الوالدين دليل على أنه متعلم، قاطع الأرحام دليل على أنه متعلم، مؤاذي الجيران دليل على أنه متعلم، آكل الحرام، قاطع الطريق، سافك الدماء المحرمة، دليل على ماذا؟ مستمع الأغاني، ناظر إلى الصور، السباب، اللعان، المغتاب، النمام، الكذاب، دليل على ماذا يا عباد الله؟ كل شر في هذه الأمة سببه الجهل، أعظم مرض على الإطلاق. ما اقترفت الذنوب وما وقع الناس في الشرك وما وقعوا في البدع وما حصل ما حصل في الدنيا إلا بسبب الجهل. فإن مناط الخيرية بعلم الكتاب والسنة، بل من أمارات الساعة قلة العلم. قال صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن بين يدي الساعة من أمارات الساعة يرفع العلم ويوضع الجهل، بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، يقول قولا لا يوافق الكتاب ولا السنة، يفتي فتوى لا توافق كتابا ولا سنة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. منزلة العلم ليس بالأمر السهل. إذا كان مجرد كلب يا عباد الله، إذا كان مجرد كلب، عظم الله الكلب المتعلم على الكلب الجاهل وهو كلب. ألا نعظم ما عظم الله؟ ألا نحقر ما حقر الله؟ قال الله جل وعلا عن الكلب المعلم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الكلب المعلم رفع الله من شأنه، إذا اصطاد صيدا وسميت الله عليه جائز أن تأكله، أما الكلب الذي ليس بمعلم وإن أتى بأفضل الصيد، بأفضل الصيد لا يمكن. كلب وهو كلب ميزه الله بماذا؟ بالعلم. لو سألتكم لماذا ميز الله الهدهد، وهذا الهدهد من أنتن الحيوانات رائحة كريهة جدا، لماذا ميزه الله على الصقور الذي ما إن تسمع اسم الصقر تتوق النفس إلى رؤيته فضلا عن اقتنائه؟ لماذا ميز الله الهدهد؟ ماذا يا عباد الله؟ وهو نتن الرائحة. انظروا يا عباد الله إلى فضل العلم. لو تقطعت جبهتك من كثرة السجود نافلة، ولو صمت يوم وأفطرت يوم مدى حياتك، ولو تصدقت بالمليارات النافلة، لا يعدل العلم أبدا. أفضل عبادة بعد ما أوجب الله عليك الهدهد. هذا ميزه الله حين أتى لسليمان عليه الصلاة والسلام قائلا له: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. انظر كيف ميزه الله بسبب هذا العلم. كلب ميزه الله وذكره في القرآن بسبب مجالسة الصالحين وهم أهل الكهف، فقال الله جل وعلا: وثامنهم كلبهم. كلب حظي بهذا الذكر ليس لأنه مفترس أو أنه حارس قوي أو أنه شديد العدو أو أنه كذا وكذا عنده من القامة والارتفاع، إنما حظي بهذا الذكر بمجالسة الصالحين، ليس بالأمر السهل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في من يحضر المجلس حين يقول ربنا جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، قالوا إن فيهم فلان لم يأتي للعلم وإنما أتى لحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رب مجلس واحد ينقذ الله به أمة من النار. القاتل لمئة نفس حين سأل الجاهل وهو عابد لكن ليس عنده علم: رجل قتل 99 نفسا غلوا من توبة؟ قال: لا قتله. ذهب إلى العالم. مجلس واحد، سؤال واحد. الارتباط بالعلماء ارتباط بالدين، الارتباط بأهل العلم ارتباط بالدين. لم يأخذوا دينهم من الثقافات أو من المجلات، لم يأخذوا علمهم من القنوات ولا من الانترنت، أخذوا علمهم من القرآن والسنة. ارتباط عظيم الرجل بعظم ارتباطه بأهل العلم، هذا شيء لا يخفى. فإذا رأيت الرجل كثير القرب والدنو من أهل العلم فاشهد له بالخيرية. لا يقترب من الصلحاء إلا صالح، لأن نفس الفاجر من الكفار من الملحدين لا يريدون أن يرون مسلما فضلا على أن يجلسوا معه. فانظر إلى هذا، قتل 99 نفسه قال ليس له توبة. سئل أو ما زال يبحث على رجل عالم فدل عليه، فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ رجل قتل 100 نفس، قال: ما زال باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس مغربها، الحديث بما فيه حتى أخذته ملائكة الرحمة. مجلس واحد أنقذه الله جل وعلا من ناره. مجلس واحد. سؤال: لماذا كان طلاب العلم وحفظة القرآن قليل في المجتمعات؟ سؤال آخر: لماذا كان الأنبياء قليل؟ أمة محمد نبي واحد، وكم من الأمم نبي واحد. الصفاء، الصفاء. لو كان العلم يشترى لاشتراه أرباب الأموال بأنفس أموالهم، لا يشترى. فلذلك اختار الله جل وعلا صفوة خلقه. قال الإمام ابن القيم: ولا شك أن أفضل الخليقة على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلون. قال ولا شك أن تركتهم هي أعظم التركات. قال ولا شك أنه لن يأخذ تركة الأنبياء والمرسلين إلا أفضل الخلق أفضل الخلق. قال الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. يختار فردا من قرية من قرى من عشرات من مئات من الناس يختار سبحانه وتعالى فردا. لتعلموا عباد الله أن العلم منزلته عظيمة عظيمة. وكان من نعيم ومن محض فضل الله جل وعلا علينا وعلى أهل هذا البلد هذا المكان الذي هيئ بغير تخطيط الله ولا بأمر مسبق، إنما كان الغاية والمراد الصلاة في رمضان، ولكن إذا أراد الله عز وجل شيئا أمضاه، لأن الدين دينه ولأن الخلق خلقه ولأن العباد عباده، فهو دينه سبحانه وتعالى. إنما يجعل الله عز وجل أسبابا وأناسا لبث الخير. هيأ الله هذا المكان من غير حول منا ولا قوة، لا منا ولا من أهل البلد، إنما جعل الله بلدهم محطة خير. جعل الله عز وجل هذا البلد عينا يانعة أو تنبع من الخير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه النعم أي نعمة دينية أو دنيوية هي في موطن الاختبار وفي موطن الامتحان. لو كان ولد لكان اختبار من الله لك. قال الله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي نختبرهم. فإنهم شكروا استمرت وإنهم كفروا فرت، وليته الفرار فحسب. ما أخذت نعمة إلا أبدلها الله بنقمة، ما أخذت نعمة إلا قل أن تعود إلى أهله وإلى صاحبه. نعمة أزاكم الله إياها. وأرجو من الله أن الله جل وعلا علم ما في قلوبكم من الخيرية فأعطاكم إياها فعضوا عليها بالنواجذ. يقول ربنا جل وعلا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. كثيرا ما أردد لآبائي وإخواني أن هذه نعمة، وهذا من باب التذكار، لأن الإنسان قد يحصل من الغفلة. وأنبه نفسي وإخواني إياك بالمساس طرفة عين أقل من الشعرة، إياك بالمساس بدعوة رسول الله، والله وتالله وبالله لتعاقبن بنفسك بأهلك بمالك وولدك، لأنه دينه. إياك بالمساس بطرفة عين، هذا دين الله. شكر الله لأعيان البلد ولمشايخ البلد الذين وطنوا أنفسهم وأوقفوا أراضيهم بذلك ودافعوا وتحملوا وناصروا. قد لا نشعر بأشياء يعانون منها، لكن ذلك الجميل لا ينسى عند الجميل سبحانه وتعالى. قد يدفع الله عنهم نقمة ويصرف عنهم بلية، ليس بنصرة فرد، لأن نصرة هذه الدعوة هو نصر لله جل وعلا. وقد وعد ربنا أن من نصر دينه فإن الله ناصره مهما كثر أعداؤه وشانئوه ومبغضوه. قال الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم. قصة بها أنتهي، وقد ذكرتها مرة هنا، إلا أنه لا بأس بإعادتها. أن ممن كان يدافع عن السنة وكان من شراب الخمور في أرض يافع في أيام الاشتراكية، إلا أنه كان يدافع عن رجل كان يدعو إلى التوحيد، تعلم في المملكة أياما وأشهر ثم عاد إلى بلده في غب الاشتراكية، وكان الرجل من ضمن السكارى، إلا أنه جعله الله مدافعا عن هذا الرجل لنصرته للدين. من الله عليه بالهداية بعد أيام بسبب هذا. ففي يوم من الأيام قام يصلي ومات ساجدا بين يدي الله جل وعلا. سبحان الله، قد لا يموت ميتا هذه من هو أفضل منه صلاحا، إلا أن نصرة الدين ليس بالأمر السهل. إن نصرت دين الله نصرك، أيدك، حفظك، كلأك لأك، وكلأك الله جل وعلا، قواك من ضعف، نصرك من هزيمة، أعزك من ذل، أغناك من فقر. بسبب ماذا؟ نصرتك لهذا الدين. فوالله لا نجحد معروف أهل البلد من أعيان ومشايخ، وإن هذا هو ديننا الذي تربينا عليه ونربي الأمة الإسلامية عليه. لا ننسى ذلك. ربنا جل وعلا شكر لامرأة سقت كلبا، سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الله الجنة بسبب كلب سبحانه وتعالى. فإن الدعاء لهم في ظهر الغيب شيء عظيم، وهذا من باب البشارة، خذوها وعوها. وبالمقابل من عادى دين الله جل وعلا فإن لهم القسط الأوفر في ظلم الليل. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين، وأن يدمر الكفرة والمشركين، وأن يذل الكفرة والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدي أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم خذ بأيديهم إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك. اللهم انصره من هزيمة يا رب، وقوه من ضعف يا رب، وعزه من ذل يا رب، وأغنه من فقر يا رب العالمين. اللهم اكبت أعداءه، اللهم اكبت أعداءه. اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك، واخذل من خذل دينك وسنة نبيك. اللهم إنا نرفع كف الضرعة إليك، اللهم إنا نرفع كف الضرعة إليك، اللهم إنا نرفع كف الضرعة إليك. فلا ترد دعاءنا صفرا يا من قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.